السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس 17 في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته 739 و400 و1000 وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76 و300 و1000. وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين متعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها، ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيها نطقا أو عرفا، ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، إذا كان جزءا مشاعا معلوما. فدخل في هذا شركة العينان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، وشركة الأبدان بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال، وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، وكلها جائزة، ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، كما يسرد ذلك المساقات والمزارعة. وقال رافع بن خديج: كان الناس يواجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه، ولو دفع دابته إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز.
هذه هي الترجمة 17 من كتاب البيوع، وعقدها المصنف جامعا فيها بين 4 أبواب، فقال: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. وهذا أعلى ما بلغه المصنف في الجمع بين التراجم المتفرقة بأن أدرج أربعة أبواب في ترجمة واحدة جامعة، فالترجمة المذكورة مشتملة على أربعة ألفاظ. فاللفظ الأول الوكالة، وهي شرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، فهو يجمع أربعة أمور. أولها أنها استنابة، أي جعل العبد غيره نائبا له، أي جعل العبد غيره نائبا له قائما مقامه، قائما مقامه. وثانيها أن القائم بإنابة غيره موصوف بكونه جائز التصرف، أن القائم بإنابة غيره موصوف بكونه جائز التصرف، وهو عندهم الحر المكلف الرشيد، وهو عندهم الحر المكلف الرشيد. وتقدم أن التكليف يجمع إيش؟ العقل والبلوغ. وثالثها أن المستناب يكون مثل من أنابه في وصفه، أن المستناب يكون قائما مقام من أنابه في وصفه، فهو جائز التصرف أيضا، فهو جائز التصرف أيضا، فيكون وصف جائز التصرف واقعا على الموكل والوكيل، فيكون وصف جائز التصرف واقعا على الموكل والوكيل. ورابعها أن تلك الاستنابة تنحصر فيما تدخله النيابة، أن تلك الاستنابة تنحصر فيما تدخله النيابة مما بين شرعا، وسيأتي ذكر ذلك عند موضعه المناسب في كلام المصنف. واللفظ الثاني الشركة، وهي شرعا اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف، فهو يجمع أمرين، أحدهما أنه يكون اجتماعا، أنه يكون اجتماعا أي ينضم فيه أحد إلى أحد، أي ينضم فيه أحد إلى أحد، فيكون أقله كم؟ اثنان، فيكون أقله اثنان، فما زاد، فما زاد يصدق عليه اسم الاجتماع. والآخر أن الاجتماع المذكور يكون في استحقاق أو تصرف، أن الاجتماع المذكور يكون في استحقاق أو تصرف. والاستحقاق هو ثبوت حق مالي، ثبوت حق مالي في عقار ونحوه، في عقار ونحوه، بإرث أو هبة ونحوهما. والتصرف هو تدبير شيء بعقد ببيع أو غيره، تدبير شيء بعقد ببيع أو غيره، وهذان الاجتماعان المذكوران أفادا أن الشركة نوعان، وهذان الاجتماعان المذكوران أفادا أن الشركة نوعان، أحدهما شركة أملاك، شركة أملاك وهي الاجتماع في الاستحقاق، وهي الاجتماع في الاستحقاق، والآخر اجتماع ماذا قلنا وعبرنا شركة أملاك، والآخر شركة عقود، والآخر شركة عقود وهي اجتماع في تصرف، وهي اجتماع في تصرف ببيع ونحوه. واللفظ الثالث المساقاة، وهي شرعا دفع شجر له ثمر مأكول، دفع شجر له ثمر مأكول إلى آخر، إلى آخر ليقوم عليه، ليقوم عليه بجزء معلوم من ثمره، بجزء معلوم من ثمره، فهو يجمع ستة أمور. أولها أنه دفع أي تمكين، أي تمكين بجعل أحد له قدرة، بجعل أحد له قدرة معينة فيما سيأتي. وثانيها أن المدفوع هو شجر، أن المدفوع هو شجر وهو ما له ساق، وهو ما له ساق يقوم عليه. وثالثها أن الشجر المدفوع له ثمر مأكول، أن الشجر المدفوع له ثمر مأكول أي ينتج منه ما يؤكل. ورابعها أن الدفع يكون إلى غير صاحب الشجر، أن الدفع يكون إلى غير صاحب الشجر فلا يدفع إلى نفسه، فهو يمكن غيره من شجره، فهو يمكن غيره من شجره. وخامسها أن المدفوع إليه يعمل في النخل، يعمل في الشجر بالقيام عليه، أن المدفوع إليه يعمل في الشجر بالقيام عليه حفظا وعناية ورعاية، حفظا وعناية ورعاية. وسادسها أن ذلك الدفع للعمل، أن ذلك الدفع للعمل والقيام على الشجر يكون بعوض، يكون بعوض هو جزء معلوم من ثمر ذلك الشجر، هو جزء معلوم من ثمر ذلك الشجر. ومعنى كونه معلوما أي مبين القدر، ومعنى كونه معلوما أي مبين القدر. واللفظ الرابع المساقاة، واللفظ الرابع المزارعة، واللفظ الرابع المزارعة وهي شرعا دفع أرض وحب، دفع أرض وحب أو حب مزروع، أو حب مزروع إلى آخر ليقوم عليه، إلى آخر ليقوم عليه بجزء معلوم له من حبه، بجزء معلوم له من حبه، فهو يجمع خمسة أمور. أولها أنه دفع، وتقدم بيان معناه. وثانيها أن المدفوع هو حب وأرض، أن المدفوع هو حب وأرض أو حب مزروع، فإما أن يدفع إليه حبا لم يزرع مع أرض يزرع فيها، أو يدفع إليه حبا مزروعا في أرض. فالفرق بين الصورتين أن الزرع في الأولى يكون غير موجود، وفي الثانية يكون موجودا. وثالثها أن الدفع يكون إلى آخر، أن الدفع يكون إلى آخر أي إلى غيره. ورابعها أن المدفوع إليه وهو العامل يقوم على ذلك الزرع بالحفظ والعناية والرعاية، أن المدفوع إليه وهو العامل يقوم على ذلك الزرع بالحفظ والرعاية والعناية. وخامسها أن العامل يكون له عوض معلوم مبين، أن العامل يكون له عوض معلوم مبين أي معروف القدر من حب ذلك الزرع، من حب ذلك الزرع. فهذه الألفاظ الأربعة هي المشمولة بقول المصنف باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة، وكل واحد منها باب مفرد عن ما ضم إليه. وتقدم أن المصنف صار في كتاب البيوع يجمع بين الأبواب تسهيلا على المتعلم وتقريبا للتعلم. وابتدأ المصنف هذا الباب ببيان أحكام الوكالة، ثم أتبعها أحكام الشركة، ثم ختم بأحكام المساقات والمزارعة. فالباب مقسوم حقيقة على هذه المقاصد الأربعة المترجم بها. فقال في ابتداء بيان أحكام الوكالة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. وذكر المصنف هذا دليلا على جواز الوكالة، وهو دليل ذو معنى عام، فلا يوجد في المروي حديث جاء بهذا اللفظ. ومقصوده هو وغيره من الفقهاء تارة في الأدلة إثبات معنى عام مستفاد من أدلة حديثية متفرقة. فالأدلة الحديثية المذكورة عند الفقهاء نوعان، فالأدلة الحديثية المذكورة عند الفقهاء نوعان، أحدهما ما يوجد مرويا بلفظه، أحدهما ما يوجد مرويا بلفظه، كقول المصنف هنا أي في هذا الباب: وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين، الحديث رواه أبو داود. والآخر ما لا يكون مرويا بلفظه، ما لا يكون مرويا بلفظه، فهو معنى عام مأخوذ من أحاديث كثيرة، فهو معنى عام مأخوذ من أحاديث كثيرة. ومنه الواقع هنا في صدر كلام المصنف: فروي في توكيل النبي صلى الله عليه وسلم غيره في حوائجه الخاصة وفي حوائج المسلمين المتعلقة به أحاديث كثيرة تفيد ثبوت هذا المعنى، فيذكر الفقهاء تارة المعنى العام المستفاد من عدة أحاديث دليلا، فمثل هذا لا يطلب لفظه وإنما يطلب معناه بأن يتلمس في أحاديث واردة. فما وقع مثله في كلام الفقهاء لا يقال في تخريجه لا يوجد بهذا اللفظ، وإنما يقال في تخريجه هذا المعنى مروي في عدة أحاديث، ثم يذكر أحاديث مما يندرج في هذا الباب. وعادة المحدثين أنهم يذكرون الأدلة بألفاظها ولا يذكرون المعاني العامة، بخلاف الفقهاء فإنهم تارة يذكرون الأدلة الحديثية بألفاظها وتارة يذكرونها بمعانيها، فما ذكروه بمعانيه لا يصادر بقول لا يوجد بهذا اللفظ، وإنما يشار إلى كونه معنى ثابتا مرويا في عدة أحاديث ثم تذكر تلك الأحاديث. فهذا الدليل الذي ذكره المصنف دليل عام يندرج فيه عدة أحاديث مما روي في الصحيحين وغيرهما، ووكل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في القيام مقامه فيما تدخله فيه النيابة. ثم ذكر المصنف حكم الوكالة فقال: فهي عقد جائز من الطرفين، أي محكوم بكون هذا العقد جائزا غير لازم للطرفين معا، فلا هو لازم للموكل ولا هو لازم للوكيل، بل هو جائز منهما، فهو من جهة الموكل إذن، فهو من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم. وجعل هذا العقد جائزا من الطرفين لما في ذلك من المصلحة، وجعل هذا العقد جائزا من الطرفين لما في ذلك من المصلحة، ذكره المصنف في نور البصائر والألباب. ثم بين المصنف ما تدخل فيه النيابة وما لا تدخل لاختصاص الوكالة بما تدخله النيابة، فما تدخله النيابة تصح فيه الوكالة وما لا تدخله النيابة لا تصح فيه الوكالة. فقال: تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوق وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها. انتهى كلامه. فالوكالة تجري فيما تصح فيه النيابة، ويعرف ذلك بطريق الشرع، سواء كان متعلقا بحق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها بأن يدفع أحد إلى غيره زكاته أو كفارته ليفرقها أو يعطيها مستحقها، وكذلك تجري فيما تصح فيه النيابة في حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، فينيب أحد غيره في إبرام عقد أو فسخه وما كان في معنى ذلك. أما ما لا تدخله النيابة فلا تصح فيه الوكالة، وضبطه المصنف بقوله: من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، أي ما يتعلق بذمة العبد، أي ما يتعلق بذمة العبد، فلا يصح أن يؤديه غيره عنه، فلا يصح أن يؤديه غيره عنه، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، فمثل هذا لا تجوز الوكالة فيه لعدم دخول النيابة، وقد يقع شيء منها تبعا، وقد يقع شيء منها تبعا، كمن كان عاجزا عن الحج فأناب غيره، فإن الطهارة الواجبة للطواف والصلاة المستحبة عند فراغه من طوافه خلف المقام تقعان مندرجتين فيما صحت فيه النيابة أصلا وهو الحج، فلا يصحان مستقلين، فليس له أن يتوضأ أحد عن أحد ولا أن يصلي أحد عن أحد، ووقع هذا في الحج لاندراجه في أصل كلي، فثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم ذكر المصنف 5 مسائل من المسائل المتعلقة بالوكالة، فالمسألة الأولى في قوله: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، فتصرف الوكيل مقيد بالإذن، وهذا الإذن له طريقان، أحدهما طريق قولي، وهو أن ينطق موكله بما وكله فيه، والآخر طريق عرفي، وهو أن يعلم بطريق العرف أن للوكيل التصرف بمثله، والمسألة الثانية هي المذكورة في قوله: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، انتهى كلامه، أي يجوز أن يأخذ الوكيل جعلا أي شيئا معلوما مقابل هذه الوكالة، ويجوز أيضا بلا جعل. والمسألة الثالثة هي المذكورة في قوله: وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، انتهى كلامه، أي أن الوكيل لا يضمن فيما وكل فيه إلا في حالين: إحداهما التعدي، وهو التصرف بما لا يجوز، والأخرى التفريط، وهو الإضاعة والتعريض للهلكة والفساد، وتقدم بيان معناهما. والأمين عند الفقهاء هو من بيده مال غيره لرضاه أو ولايته عليه، ووصفه عندهم كل حر عدل مكلف رشيد، والمسألة الرابعة هي المذكورة في قوله: ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، انتهى كلامه، أي يقبل قول الأمناء في عدم وقوع ذلك مع الحلف. والمسألة الخامسة هي المذكورة في قوله: ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه، انتهى كلامه، أي أن الأمين إذا ادعى أنه رد ما جعل عنده إلى صاحبه فإن كان وكيلا بجعل لم يقبل إلا ببين، أي لم يقبل قوله في رد الأمانة التي عنده إلا ببينة، وإلا فقول موكل، أي إذا عري قوله عن البينة المصدقة له فإن القول قول الموكل. وأما إن كان متبرعا أي متفضلا ببذل الوكالة، أي متفضلا ببذل الوكالة بلا شيء عليها، فإنه يقبل قوله بيمينه، أي يقبل قول الأمين بالرد، أي يقبل قول الأمين بالرد مع الحلف. ثم ذكر المصنف حديثا دليلا دالا على صحة بعض ما تقدم تقريره، فقال: وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم وأعله الدارقطني وابن القطان. وفيه جواز الشركة، وفيه جواز الشركة، وأنها تكون خيرا للشريكين مع الأمانة، وأنها تكون خيرا للشريكين مع الأمانة. ثم أتبع المصنف هذا الدليل بقوله: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، انتهى كلامه. فالأصل في الشركات الجواز، فالأصل في الشركات الجواز للإذن بها، للإذن بها، في قوله في الحديث الإلهي المتقدم: أنا ثالث الشريكين. فكل شركة جائزة، فكل شركة جائزة. ثم بين المصنف حظوظ الشركاء في الملك والربح، فقال: ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما، انتهى كلامه. أن يقع لأحدهما من الملك والربح وفق الاتفاق المعقود بينهما إذا كان جزءا مشاعا، أي منتشرا معلوما، أي مبينا، بأن يكون الملك مثلا مناصفة، فلهذا النصف ولهذا النصف، ويكون الربح مثله، أو يتفقان على أن الربح يكون لأحدهما ثلثين وللآخر ثلثا لأجل عمل أحدهما ببدنه ومشاركة الآخر بماله فقط. قال المصنف في نور البصائر والألباب: وكل من الشركاء أصيل عن نفسه ووكيل عن الآخر، وكل من الشركاء أصيل عن نفسه ووكيل عن الآخر، وكفيل عنه بما يلزمها، وكفيل عنه بما يلزمها من بما يلزمهما من متعلقات الشركة، من متعلقات الشركة، انتهى كلامه. وفيه بيان ما يكون لأحدهما من الأثر في الشركة، بيان ما يكون لأحدهما من الأثر في الشركة، فباعتبار نفسه يكون أصيلا، يكون أصيلا أي ممثلا لها، أي ممثلا لها، وباعتبار الشريك الآخر يكون وكيلا عنه، وباعتبار الشريك الآخر يكون وكيلا عنه. وكفيلا بما يلزمهما، أي متكفلا عن الآخر بما يلزم هذه الشركة من الأمور المتعلقة بها. ثم ذكر المصنف ما يندرج في هذا الأصل من أنواع الشركات، والمذكور هنا وعليه اقتصر أكثر الفقهاء هو من الشركة في التصرف، هو من الشركة في التصرف التي تسمى كما تقدم شركة عقود، التي تسمى كما تقدم شركة عقود. فشركة العقود لها 5 أنواع هي المذكورة في قول المصنف، فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، إلى قوله وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. فأنواع شركة العقود 5. الأول شركة العنان، شركة العنان بكسر العين، وحقيقتها أن يكون من كل منهما مال أو عمل، وحقيقتها أن يكون من كل منهما مال وعمل، فيشتركان بالأموال والأبدان، فيشتركان بالأبدان والأموال. والقسم الثاني شركة المضاربة، شركة المضاربة، وحقيقتها أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، فيكون الأول شريكا بماله والثاني شريكا ببدنه، فيكون الأول شريكا بماله والثاني شريكا بعمله. والقسم الثالث شركة الوجوه، وحقيقتها أن يشترك بجاهيهما، أن يشترك بجاهيهما، وهذا معنى قول المصنف بما يأخذان من وجوههما من الناس، بما يأخذان بوجوههما من الناس، فالمراد بالوجوه الجاه، فالمراد بالوجوه الجاه، فلا يكون منهما رأس مال، فلا يكون منهما رأس مال، ويشتركان بما يأخذان من الناس في ذمتيهما، ويشتركان بما يأخذان من الناس في ذمتيهما. والقسم الرابع شركة الأبدان، وحقيقتها أن يشترك بما يكتسبانه بأبدانهما، أن يشترك بما يكتسبانه بأبدانهما، وما يتقبلانه من الأعمال في ذمتهما بجاههما، وما يتقبلانه من الأعمال بجاههما في ذمتهما. والقسم الخامس شركة المفاوضة، وهي الجامعة لجميع ذلك، وهي الجامعة لجميع ذلك من المال والبدن والجاه، من المال والبدن والجاه. ثم ذكر المصنف حكمها فقال وكلها جائزة، وهذه الجملة غير الجملة الأولى المتقدمة في قوله، غير الجملة السابقة المتقدمة في قوله فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، فإن الجملة الأولى تتعلق بجميع أنواع الشركة، فيندرج فيها شركة الأملاك وشركة العقود، وأما الجملة المتأخرة بعدما تقدم وهي قوله وكلها جائزة فهي لبيان حكم هذه الأنواع، هذه الأقسام من شركات العقود، من شركات العقود. وهذا الأصل الكلي بني عليه ما استجد من أنواع الشركات عند الناس، ومنها شركات المساهمة، ومنها شركات المساهمة، فهي مندرجة في هذا الأصل، وهي متنازعة بين أصول متقدمة من الشركة بالعمل أو بالشركة بالبدن أو كون ذلك يسقط بموت الشريك أو لا يسقط بموت الشريك، فهي تتنازعها مآخذ مختلفة. فحدث من أنواع الشركات ما لم يكن عند الأولين، لكنه يرجع إلى المآخذ الفقهية في الأحكام لما عرف عند الفقهاء من الشركات. ثم ذكر المصنف ما تفسد به الشركة أي تبطل، فقال: ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما. وتقدم بيان معنى الظلم والغرر، فإذا دخل الشركة ظلم أو غرر فسدت الشركة وبطلت. ثم ذكر المصنف أنواعا من دخول الظلم والغرر، فقال: كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، انتهى كلامه. فهذه الأفراد المذكورة كلها مما دخله الغرر بمخاطرة العبد بما لا تعرف عاقبته بكونها مجهولة أو لا يتمكن منها، فيكون فيها ظلم له. ثم لما فرغ المصنف من ذكر أحكام الشركة أتبعها بذكر أحكام المساقات والمزارعة، واصلا بينهما بما يقع به إفساد المساقات والمزارعة للمناسبة بين الموردين. فإنه لما ذكر ما يفسد الشركات وهو الظلم والغرر، ذكر أنه يفسد غيرها من المساقات والمزارعة، وهما من أنواع الشركات، وهما من أنواع الشركات، نص عليه المصنف في نور البصائر والألباب وغيره. واختار الفقهاء إفرادهما باسم المزارعة والمساقاة لكثرة العمل بهما في الصدر الأول، واختار الفقهاء إفرادهما بالترجمتين لكثرة العمل بهما في الصدر الأول، وهو زمن النبوة وما قرب منه، فكان من أكثر الشركات الواقعة بين الناس ولا سيما في المدينة النبوية الشركة بالمساقات أو المزارعة، وتقدم بيان معناهما. ثم ذكر المصنف دليلين يتعلقان بالمساقات والمزارعة، أحدهما حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم. وقوله المادينات هي الأنهار الكبيرة، وقوله الجداول هي الأنهار الصغيرة، هي الأنهار الصغيرة. وفي الحديث جواز المزارعة، جواز المساقات والمزارعة على شيء معلوم مضمون، جواز المساقات والمزارعة على شيء معلوم مضمون، وأما المجهول فلا يجوز، وأما المجهول فلا تجوز معه المساقات والمزارعة، وهو الذي كان يؤاجر عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، فمقصوده بقوله على المادينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع أي ما ينبت على الأنهار الكبيرة والأنهار الصغيرة، فيكون مجهولا لا يعرف قدره، فزجر عنه لأجل الجهالة التي فيه، وأذن بما كان معلوما مضمونا. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفيه أيضا نظير ما تقدم أنه إذا كانت المزارعة أو المساقاة على جزء من الثمر أو الحب معلوم فلا بأس بذلك، وإنما نهي عما كان مجهولا. وقوله في الحديث عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر إلى تمام الحديث فيه الإشارة إلى هذا العقد باسم العمل، باسم العمل. والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون فيهما إلى آخر ليقوم عليه، والأفضل موافقة للحديث المذكور أن يقال ليعمل فيه، ليعمل فيه. ومن الموارد النافعة في العلم ملاحظة المعبر به في الأحكام المتعلقة بالشرع عامة وبالعقود خاصة مما ورد، فمما اشتهر عند متأخر الفقهاء قولهم العقار المنزوع أو نزع العقار، وهذان اللفظان وما في معناهما مما عبر به متأخر الفقهاء عما يكون عقارا يزع من صاحبه ويدفع إليه عوض عنه أكمل منها ما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد في الصحيح لما أراد أن يبني مسجده في الموضع الذي بناه فيه، فقال للأنصار ثامنوني، ثامنوني أي ادفعوا إلي هذه الأرض بالثمن، فتسمى المثامنة في العقار. وهذا اللفظ أوفى من غيره، إذ النزع قد يكون بحق وقد يكون بغير حق، وقد يكون بعوض وقد لا يكون بعوض، بخلاف لفظ المثامنة. ثم ذكر المصنف معنى المساقات والمزارعة في الشرع، فقال فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، انتهى كلامه. وتقدم بيان معناهما على الوجه المستوفى الموضي عند الفقهاء. والمذكور في كلام المصنف هو حد للتقريب إلى أذهان المتعلمين، يتميز هذا عن هذا، فإن المتعلم إذا طالع هذين المعنيين عرف بوجازة اللفظ بينهما فروقا، عرف مع وجازة اللفظ بينهما فروقا. أولها أن المساقات تتعلق بالشجر، أن المساقات تتعلق بالشجر، والمزارعة تتعلق بالزرع، والمزارعة تتعلق بالزرع. وثانيها أن العوض يكون في المساقاة جزءا، أن العوض يكون في المساقات جزءا معلوما من الثمرة، معلوما من الثمرة، وأما في المزارعة فيكون جزءا معلوما من الزرع، فيكون جزءا معلوما من الزرع أي من حبه الذي ينتج منه. وثالثها أن المدفوع في المساقات، إيش ذكرنا الأول؟ إيش اقرأ اللي عندك الأول ما هو؟ بالزرع. وثالثها أن المساقات تكون بشجر قائم في أرض، أن المساقات تكون بشجر قائم في أرض، وأما المزارعة فقد تكون زرعا قائما وقد تكون أرضا مع حب يزرع، فقد تكون زرعا قائما وقد تكون حبا مع أرض تزرع. ثم ذكر المصنف ما يجب على المشتركين بالمزارعة بالمساقات أو المزارعة، فقال وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه، انتهى كلامه. فالواجب على المشتركين في مزارعة أو في مساقات أو مزارعة أمران، فالواجب على المشتركين في مساقات أو مزارعة أمران، أحدهما ما جرت العادة به في حق كل أحد منهما، ما جرت العادة به في حق كل أحد منهما، كأن تجري العادة بأن حفظ الشجر والزرع يكون على ربهما أي صاحبهما، بأن حفظ الشجر والزرع يكون على صاحبهما، وأن على العامل فيهما رعاية النبت مما يضره، وأن على العامل فيهما رعاية النبت مما يضره، والآخر الشرط الذي لا جهالة فيه، الشرط الذي لا جهالة فيه، فإذا شرط أحدهما على الآخر شرطا وجب عليه، فإذا شرط أحدهما على الآخر شرطا وجب عليه. ثم ختم المصنف مسائل هذا الباب بقوله ولو دفع دابته إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز، أي لو أن أحدا يملك مركوبا كدابة أو سيارة أو طيارة ثم دفع ذلك المركوب إلى غيره ليعمل عليه وما حصل بينهم، أي ما نتج من الانتفاع بالإركاب وغيره على ذلك المركوب من مال، فإنه يكون بينهما قسمة على ما يتفقان عليه من الربح مناصفة أو غير ذلك.
قال رحمه الله تعالى باب إحياء الموات، وهي الأرض الداثرة التي لا يعلم لها مالك.
وهي الأرض
الداثرة،
الداثرة وفي النسخة ابن الجوزي إيش؟ الدائرة البائرة، في بعض النسخ الدائرة بعد الدائرة، هذه نسخة النسخة الصحيحة الدافرة، الدافرة وليس البائرة ولا الدائرة. نعم.
وهي الأرض الدافرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها.
ولذلك دائما من أراد شرح متن أو حفظه فلا بد من تصحيحه كي لا يقع الخطأ، لأن البائرة إنما تصح على وجه بعيد مع التكلم، وأما الدائرة فلا تصح أبدا هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهي الأرض الداثرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. وإذا تحجر
حديث ابن عمر إيش؟
من أحيا أرضا،
هذه نسخة المصنف لساقط منها،
ساقط
من أحيا، نعم، هذه ساقطة في نسخة المصنف بسبب خطأ الطباعة، من أحيا، لكن هي ثابتة في نسخة ابنه وتلميذه. نعم.
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. وإذا تحجر مواتا بأن أدار حولها أحجارا أو حفر بئرا، بأن أدار حولها أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها، ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم.
هذه هي الترجمة الثامنة من كتاب البيوع، وهي قوله: باب إحياء الموات. وعامة الفقهاء يذكرون معنى هذا الباب بقولهم: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. وهذا المعنى الذي يذكرونه هو معنى ليش؟ للأرض الموات لا للإحياء، للأرض الموات لا للإحياء، فلا بد من زيادة ما يدل على معنى الإحياء، فلا بد من زيادة ما يدل على معنى الإحياء، بأن يقال إحياء الموات شرعا عمارة الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، عمارة الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. فهو يجمع أربعة أمور: أولها أنه عمارة، أي جعل شيء تصلح به الأرض، كحفر بئر أو غرس شجر ونحوهما. وثانيها أن تلك العمارة متعلقة بأرض، وثالثها أن تلك الأرض منفكة، أي غير متصلة بما يشغلها، ورابعها أن الانفكاك كائن عن الاختصاصات وملك المعصوم، فلا يتعلق بتلك الأرض اختصاص، ولا ملك لمعصوم، والاختصاص هو المصلحة المتعلقة بالأرض، من خاص كطريق، أو عام كمصلى عيد، وملك المعصوم هو كون تلك الأرض مملوكة لأحد يعصم ملكه، أي تثبت له حرمة من مسلم أو كافر، ذمي أو غيره. وابتدأ المصنف بيان هذا الباب بقوله: وهي الأرض الدافرة التي لا يعلم لها مالك. وهذا الحد كما تقدم يتعلق ببيان حقيقة الموات شرعا، وأنه أرض منفكة عن اختصاص أو ملك معصوم، وهو الذي أراده المصنف بكونها دافرة، أي دارسة، أي دارسة لا معالم للعمارة فيها، لام أي دارسة لا معالم للعمارة فيها، فلا يعلم لها مالك. ثم ذكر ما يحصل به الإحياء، فقال: فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. فيحصل الإحياء بحائط أو بحفر بئر أو بإجراء ماء إليها بشق ساقية ونحوها، أو بمنع ما لا تزرع معه، كأن تكون فيها حجارة كبيرة فيحولها منها، أو أن تكون مغرقة بماء كثير فيصنع سدا دونه، فإنه يملكها بذلك. وأشار المصنف في نور البصائر والألباب إلى ما يجمع شتات ذلك، فقال: ويحصل الإحياء بما يدل العرف أنه إحياء، ويحصل الإحياء بما يدل العرف أنه إحياء، انتهى كلامه. فكل ما دل العرف على كونه إحياء فإنه يعد إحياء للموات. وإذا أحيا أحد أرضا مواتا فإنه يملكها بجميع ما فيها، وإذا أحيا أحد أرضا مواتا فإنه يملكها بجميع ما فيها. واستثني منها المعادن الظاهرة، واستثني منها المعادن الظاهرة، والمعادن جمع معدن، والمعادن جمع معدن، وهو في عرف الفقهاء إيش؟ إيش هو المعدن في عرف الفقهاء؟ أحسن، كل ما كان في باطن الأرض من غير جنسه، كل ما كان في باطن الأرض من غير جنسها. فالمعدن يكون في باطن الأرض ولا يكون من جنس الأرض، أي لا يكون ترابا ولا صخرا. والمعادن الظاهرة هي ما نز من الأرض وخرج منها، ما نز من الأرض وخرج منها، أي ما بان على وجهها، أي ما بان على وجهها، فلا يحتاج إلى مؤونة في استخراجه، فلا يحتاج إلى مؤونة في استخراجه، كملح ونفط وياقوت وكحل وغير ذلك مما قد يوجد عادة على وجه الأرض، فإن كل ما ذكرنا يوجد تارة على وجه الأرض، حتى النفط فإنه ربما نز على وجهها، وكان من العرب من يستعمله في دفع داء الجرب عن الإبل، من يستعمله في دفع داء الجرب عن الإبل، فيطلون أبدانها بها. فيملك من أحيا مواتا الأرض التي أحياها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة. ومن باب أولى أنه لا يملك المعادن الباطنة، ومن باب أولى أنه لا يملك المعادن الباطنة. وذكر المصنف حديث ابن عمر وهو أصل هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. ثم ذكر المصنف أحوالا تقع ويثبت بها الأحقية في الأرض دون وقوع تملكها، فقال: وإذا تحجر مواتا بأن أدار حولها أحجارا، أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها، أو أقطع أرضا، فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. فالأحوال الثلاثة المذكورة لا يقع بها إحياء، فلا يترتب عليه ملك لتلك الأرض، لكن من فعل ذلك هو أحق بإحيائها حتى تمتنع عنه بأن لا يستطيع إحياءها، فتبتفع الأحقية له عنها. فالحال الأولى هي المذكورة في قوله: بأن أدار حولها أحجارا، أي نصب على أطرافها أحجارا، وكذا لو زرع أشجارا. والحال الثانية أن يحفر بئرا ولا يصل إلى مائها، أن يحفر بئرا ولا يصل إلى مائها. والحال الثالثة أن يقطعه ولي الأمر أرضا، أن يقطعه ولي الأمر أرضا، أي يمنحه إياها. فهذه الأحوال الثلاثة المذكورة لا تملك الأرض بها، ولكن صاحبها يكون أحق بملك تلك الأرض إذا أحياها، فلا تعد إحياء ولا تملك بها الأرض. وزاد المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب قوله: ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع به، ويمنعها من الغير، ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع به ويمنعها من الغير، انتهى كلامه. أي أن من تحجر شيئا ولم ينتفع به ويكون ذلك مانعا لغيره، فإنه لا يمكن من هذا، ويجب على ولي الأمر أن يزيله ليمكن غيره من إحياء هذه الأرض والانتفاع بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة، أو على منفعة في الذمة، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما أو مجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه إلا بأكثر ضرر منه،
إلا بأكثر ضرر منه،
ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه.
هذه هي الترجمة التاسعة من كتاب البيوع، وهي قوله: باب الجعالة والإجارة، جامعا بين بابين من أبواب البيوع، أحدهما باب الجعالة والآخر باب الإجارة. فالترجمة المذكورة فيها لفظان، فاللفظ الأول الجعالة، وهي شرعا جعل شيء معلوم، جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا، جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا، فهو يجمع ثلاثة أمور. أولها أن فيه جعلا، أن فيه جعلا أي إرصاد، أن فيه جعلا أي إرصاد وتعيين. وثانيها أن ذلك المرصد المعد شيء معلوم، أن ذلك المرصد المعد شيء معلوم أي مبين معروف. وثالثها أنه أرصد وجعل لمن يعمل عملا، أنه أرصد وأعد لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا، معلوما أو مجهولا. فقد يكون العمل المجاعل عليه معلوما، فقد يكون العمل المجاعل عليه معلوما، وقد يكون مجهولا، وقد يكون مجهولا. فإذا كان العمل هو رد ضالته من موضع كذا وكذا، رد ضالته من موضع كذا وكذا، كان العمل معلوما. وإذا كان رد ضالته دون بيان الموضع الذي ترد منه كان مجهولا لا يعلم. واللفظ الثاني الإجارة، واللفظ الثاني الإجارة، وهي شرعا عقد على عمل معلوم أو منفعة مباحة معلومة، عقد على عمل معلوم أو منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معينة، مدة معينة بعوض معلوم، بعوض معلوم. فهو يجمع أربعة أمور. أولها أنه عقد وتقدم بيان معناه، وثانيها أن ذلك العقد على عمل معلوم أو على منفعة مباحة معلوم، أن ذلك العقد على عمل معلوم أو على منفعة مباحة معلومة. وتلك المنفعة المباحة المعلومة نوعان، وتلك المنفعة المباحة المعلومة نوعان، أحدهما ما يكون من عين معينة، ما يكون من عين معينة أي مبينة، أي مبينة، والآخر ما يكون من عين موصوفة في الذمة، ما يكون من عين موصوفة في الذمة. فمن الأول أن يقول آجرني على بعيرك فلان، آجرني على بعيرك فلان، فالعين هنا معينة معلومة. ومن الثاني آجرني على بعير صفته كذا وكذا، آجرني على بعير صفته كذا وكذا، فيكون موصوفا في الذمة. وثالثها أن ذلك العقد يكون مدة معينة، أن ذلك العقد يكون مدة معينة أي مبينة مقدرة، أي مبينة مقدرة. واستثني عند الحنابلة من ذلك صورتان، واستثني عند الحنابلة من ذلك صورتان، إحداهما أن يصالحه على إجراء مائه، أن يصالحه على إجراء مائه أي في أرضه إذا اختصم، أي في أرضه إذا اختصم، والأخرى ما فتح عنوة ولم يقسم، ما فتح عنوة من البلاد والأرض أي بلاد الكفار وأرضهم ولم يقسم، فهاتان الصورتان ليس لهما مدة معينة، ليست لهما مدة معينة. ورابعها أنه يكون بعوض معلوم، أي يبذل له شيء معلوم في مقابل ذلك العمل المعلوم أو المنفعة المباحة المعلومة. وابتدأ المصنف هذا الباب ببيان حقيقة الجعالة والإجارة، فقال: وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة. انتهى كلامه. وهذان الحدان هما نظير ما تقدم من كون تلك الحدود واقعة على وجه التقريب تسهيلا للفهم، ويتضح بهما الفرق بين الجعالة والإجارة مما بينه المصنف في موضع مستقبل من كلامه يأتي إن شاء الله. ثم بين المصنف ما يترتب على الجعالة والإجارة، فقال: فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا. انتهى كلامه، أي من فعل ما جعل عليه من عمل في الجعالة أو الإجارة فإنه يستحق العوض، أي ما رتب على وقوعهما من ما يدفع إليه، وإلا فلا، أي وإن لم يفعل ما جعل عليه فيهما فإنه لا يستحق ذلك. فمثلا من استأجر أجيرا ليبني له جدارا وجعل له على الإيجار على العمل في هذا الجدار أجرة يومه 100 ريال، ثم لما جاء آخر النهار وجده لم يعمل شيئا في الجدار فإنه لا يستحق شيئا. وكذلك لو أنه جعل جعلا لمن يرد عليه ضالته فلم يردها عليه من أراد المجاعلة على ذلك فإنه لا يستحق شيئا ولو بذل ما بذل في طلب رد مفقوده. ثم قال المصنف مستثنيا مما تقدم: إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض، أي إذا لم يمكن إتمام العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض، أي يجعل أقصادا، أي أجزاء مقسمة، كمن استأجر أجيرا على بناء جدار من الموضع الفلاني إلى الموضع الفلاني، فكانت الإجارة بينهما أن المتر من البناء يكون عليه 10 ريالات ومجموع ما يبنى 100 متر، فتكون الإجارة كم؟ 1000، فتكون الإجارة 1000 ريال. وأحضر له حجارة فبنى بتلك الحجارة 50 مترا، ثم طلب صاحب الأرض الحجارة نفسها فوجدها نفذت من البلد فأوقف البناء إلى 50، فإن الأجير يستحق نصف الإجارة، فإن الأجير يستحق نصف ما جعل له على الإجارة، فيتقصد العوض لأجل تعذر العمل في إتمام الإجارة. ثم ذكر المصنف دليلا من الأدلة المتعلقة بالباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم. الحديث وعزاه المصنف إلى مسلم، والحديث عند البخاري وحده دون مسلم، والحديث عند البخاري وحده دون مسلم، نص عليه جماعة منهم ابن الجوزي هو ابن حجر في فتح الباري، والعيني في عمدة القاري، ووهم المصنف وغيره بعزو هذا الحديث إلى مسلم، وهو متابع في ذلك ابن حجر، فإنه عزاه في بلوغ المرام إلى مسلم، فإنه عزاه في بلوغ المرام إلى مسلم، وتقدم الإنباه إلى أصل مثل هذا بأن المتأخرين الذين يجعلون لهم أصولا في العلم يقع لهم من الوهم ما وقع في تلك الأصول، فبلوغ المرام كتاب يعد أصلا من أصول العلم في هذه البلاد، فيتابعه من يتابعه في أوهامه التي وقع فيها في عزو الأحاديث. وفي الحديث المذكور وجوب توفية الأجير حقه، وجوب توفية الأجير حقه إذا استوفى عمله، إذا استوفى عمله، لقوله: ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، أي استوفى منه العمل ولم يدفع له الأجرة. والحديث المذكور مشتمل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك، مشتمل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك، لقوله فيه: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، أي يكون الله سبحانه وتعالى نائبا عنهم في استخلاص حقوقهم، أي يكون الله سبحانه وتعالى نائبا عنهم في استخلاص حقوقهم مما منعوهم حقهم الذي لهم، ممن منعوهم حقهم الذي لهم. ثم ذكر المصنف الفرق بين الجعالة والإجارة، فقال: والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما أو مجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. انتهى كلامه. وفي هذه الجملة ثلاثة فروق بينهما. فالفرق الأول أن الجعالة تجوز على أعمال القرب، أن الجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة، بخلاف الإجارة فلا تجوز فيها، فلا تجوز فيها. وأعمال القرب هي الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله، هي الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله. قال المصنف في نور البصائر والألباب: كالحج والإمامة ونحوها، كالحج والإمامة ونحوها. وثانيها أن العمل في الجعالة يكون معلوما أو مجهولا، أن العمل في الجعالة يكون معلوما أو مجهولا، وأما في الإجارة فلا بد أن يكون معلوما، وأما في الإجارة فلا بد أن يكون معلوما. وثالثها أن الجعالة عقد جائز، أن الجعالة عقد جائز، أي لكل من المتعاقدين فسخه، أي لكل من المتعاقدين فسخه بخلاف الإجارة، فإنها عقد لازم، فإنها عقد لازم، فلا يصح فسخه إلا بتراضي الطرفين، فلا يصح فسخه إلا بتراضي الطرفين. ثم قال المصنف: وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه إلا بأكثر ضررا منه. انتهى كلامه، أي من استاجر عينا ثم أراد أن يؤجرها غيره ليقوم مقامه فيها فإنه يجوز، إلا إذا كانت إجارتها بأكثر ضررا منه، إلا إذا كانت إجارتها بأكثر ضررا منه، كمن استأجر دابة للركوب، كمن استأجر دابة للركوب ثم آجرها غيره ليحمل عليها البضائع الثقيلة، ثم آجرها غيره ليحملها البضائع الثقيلة، فإنه لا يجوز، لأن الضرر هنا في حمل البضائع أكثر من ما يكون من الركوب، لأن الضرر هنا في حمل البضائع أكثر مما يكون من الركوب فيمنع منه. فلو آجره تلك الدابة على إركاب غيره جاز ذلك، لأنه هو العمل الذي استأجر به تلك الدابة أصلا، ثم قال المصنف: ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط، أي لا ضمان في الجعالة والإجارة إذا كان بدون تعد ولا تفريط، وتقدم معناهما. فإن كان مشتملا على التعدي أو التفريط فإنه يضمن فيه. وختم المصنف بقوله: وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وفيه وجوب توفية الأجير أجره الذي جعل له على عمل، ومعنى قوله قبل أن يجف عرقه أي قبل أن يتأخر عن وقت قبضه أجرته، فالعرق إشارة للعمل، والجفاف إشارة إلى فراغه منه وتأخر إعطائه أجرته، فيبادر بإعطاء أجرته بعد فراغه من عمله.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة، وهي على ثلاثة
باب اللقطة. ايش عندكم في النسخة الأخرى؟
واللقيط.
هذه ليست في نسخة المصنف، ولا تلميذه ولا ولده. نعم. باب اللقطة. نعم.
باب اللقطة، وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها شقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. متفق عليه. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.
هذه هي الترجمة العاشرة في كتاب البيوع، واقتصر المصنف على قوله: باب اللقطة، وألحق به في كلامه أحكام اللقيط، فهو مذكور على وجه التبع، ومن الفقهاء من يصنع ذلك فيجعل أحكام اللقيط تابعة للقطة في باب واحد مترجم بباب اللقطة، ومنهم من يفرد الواحدة منهما بباب، فيترجم بقوله باب اللقطة ثم يترجم بقوله باب اللقيط. واللقطة شرعا هي مال أو مختص، مال أو مختص ضل عن ربه، ضل عن ربه، غير حيوان، غير حيوان، هي مال أو مختص ضل عن ربه غير حيوان. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أن تلك اللقطة تكون مالا أو تكون مختصا به، أو تكون مختصا به، والمختص هو ما لا يعد مالا، هو ما لا يعد مالا، كجلد ميتة، كجلد ميتة. وثانيها أن ذلك المال أو المختص ضل عن ربه، أي ضاع من صاحبه، أن ذلك المال أو المختص ضل عن ربه أي ضاع من صاحبه. وثالثها أنه لا يكون حيوانا، أنه لا يكون حيوانا، فاللقطة تختص بالمال أو المختص ولا يدخل في حقيقتها الضوال من الحيوان، الضوال من الحيوان، وتذكر فيها أحكامها على وجه التبع، وتذكر فيها أحكامها على وجه التبع. فاللقطة شيء والضال شيء آخر، فاللقطة شيء والضال شيء آخر، فاللقطة تختص بغير الحيوان من مال أو مختص، والضالة تختص بالحيوان، والضالة تختص بالحيوان. وفي الحديث الذي ذكره المصنف الإشارة إلى ذلك، وفي الحديث الذي ذكره المصنف الإشارة إلى ذلك، فإنه ذكر اللقطة أولا ثم ذكر الضالة ثانيا، إنه ذكر اللقطة أولا ثم ذكر الضالة ثانيا. وأشار المصنف إلى معنى اللقطة بعبارة موجزة في نور البصائر والألباب، فقال: من وجد مال غيره ضائعا فهو لقطة، من وجد مال غيره ضائعا فهو لقطة، انتهى كلامه. وابتدأ المصنف بيان أحكام اللقطة وما ألحق بها بقوله: وهي على ثلاثة أضرب، أحدها ما تقل قيمته، إلى قوله: ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. فاللقطة وما ألحق، انتهى كلامه، فاللقطة وما ألحق بها من الضوال ثلاثة أنواع. فالنوع الأول هو المذكور في قول المصنف: ما تقل قيمته، كالسوط والرغيف ونحوهما، فيملك بلا تعريف، انتهى كلامه، أي فلا تتعلق به همة أوساط الناس، أي فلا تتعلق به همة أوساط الناس، فلا يطلبونه عند فقده، فلا يطلبونه عند فقده لهوانه عليهم، لهوانه عليهم، كرغيف أو سوط، ومثله الريال والريالان والخمسة والعشرة، فمثل هذا والخمسة والعشرة من الريالات، فمثل هذا يملك بلا تعريف. والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع، الضوال التي تمتنع من صغار السباع، وهي المذكورة في قول المصنف: والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع، أي التي تكون لها قوة فلا تقدر عليها السباع الصغيرة، أي التي تكون لها قوة فلا تقدر عليها السباع الصغيرة، وذكر منها المصنف الإبل، وقال فلا تملك بالالتقاط مطلقا، أي على أي حال فلا تكون ملكا لملتقطها ولا يجوز له التقاطها ولا يجوز له التقاطها. قال المصنف في نور البصائر والألباب عند ذكر هذا النوع: لم يحل له التقاطها، وإن التقطها لم يملكها بالتعريف. لا يحل له التقاطها، لم يحل له التقاطها، وإن التقطها لم يملكها بالتعريف. انتهى كلامه. والثالث: ما عظمت قيمته، ما عظمت قيمته أو كان ضالا لا يمتنع من صغار السباع، أو كان ضالا لا يمتنع من صغار السباع. وأشار المصنف إلى هذا بقوله والثالث ما سوى ذلك، وأشار إلى ذلك المصنف بقوله والثالث ما سوى ذلك. وهذه الجملة تفيد المعنى الذي ذكرنا بأن تكون قيمته عظيمة فيكون ثمينا، أو أن يكون من الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع كالغنم والدجاج وأشباههما. وهذا القسم الثالث يجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة، فيتعلق به حكمان، أحدهما جواز الالتقاط، فيتعلق به حكمان أحدهما جواز الالتقاط، والآخر التملك بعد التعريف سنة كاملة، التملك بعد التعريف سنة كاملة. فأما الحكم الأول وهو جواز الالتقاط فله شرطان عند الحنابلة، فله شرطان عند الحنابلة: الأول أن يأمن نفسه عليه، أن يأمن نفسه عليه لئلا تحدثه بالاستيلاء عليه نهبة، لئلا تحدثه بالاستيلاء عليه نهبة، فيكون أمينا في حفظه، فيكون أمينا في حفظه. والثاني أن يقوى على تعريفه، أن يقوى على تعريفه بأن تكون له قوة على التعريف بهذه اللقطة، بأن تكون له قوة على التعريف بهذه اللقطة. وأما الحكم الآخر وهو التملك فشرطه أن يعرفه سنة كاملة، فشرطه أن يعرفه سنة كاملة. والتعريف هو النداء عليه، والتعريف هو النداء عليه في مجامع الناس، هو النداء عليه في مجامع الناس كالأسواق، كالأسواق فينادي عليه، ويكون أسبوعا، ويكون كل يوم أسبوعا، ويكون كل يوم أسبوعا، ثم بعدها بحسب ما يجري به العرف، ثم بعدها بحسب ما يجري به العرف. فإذا وجده هذا اليوم فيعرفه في ذلك اليوم بالنداء عليه، ثم يعرفه في اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث، حتى يتم 7 أيام ينادي به كل يوم. فإذا تم الأسبوع عرفه بعد ذلك باعتبار ما يجري به العرف، كأن يكون هناك سوق يعقد كل شهر، فإنه يقصد ذلك السوق ويعرف به في كل شهر. وإن كان في تلك النواحي سوق كل أسبوع فإنه يعرف به في كل أسبوع. فإذا عرفه سنة كاملة فإنه يملكه ولا يجوز له التصرف فيه بعد تعريفه حولا حتى يعرف 5 أمور. ولا يجوز له التصرف فيه بعد تعريفه حولا حتى يعرف 5 أمور. الأول وعاء اللقطة أي ظرفها الذي جعلت فيه من كيس ونحوه. والثاني الوكاء وهو ما يشد به من حبل أو خيط أو غير ذلك والثالث قدر اللقطة بكيل أو وزن أو ذرع أو عد. ورابعها جنس اللقطة أي ما تكون منه. والخامس صفتها أي ما تتميز به عن أفراد جنسها. فإذا عرف هذه الأمور 5 بعد تعريفها 1 سنة جاز له التصرف فيها. وزاد المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب فقال: وإن جاء من يدعي أنها ملكه فإن وصفها وصفا يطابق ما هي عليه وجب دفعها إليه. وإن جاء من يدعي أنها ملكه فإن وصفها وصفا يطابق ما هي عليه وجب دفعها إليه. انتهى كلامه. أي إذا مضت تلك 1 سنة ثم جاء مدعيها وادعى أنها ملكه ووصفها وصفا يطابق الحال التي وجدها عليه فإنه يدفعها إليه. ثم ذكر المصنف دليلا هو أصل هذا الباب وهو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها 1 سنة حتى قال: حتى يلقاها ربها. متفق عليه. ففي الحديث المذكور بيان أنواع اللقطة والأحكام المتعلقة بها مما تقدم ذكره. ثم أتبع المصنف أحكام اللقطة بأحكام اللقيط فقال: والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. واللقيط شرعا هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه. نبذ أو ضل دون إلى سن التمييز فهو يجمع 4 أمور. أولها أنه طفل وهو اسم للصغير من ذكر أو أنثى. وثانيها أنه لا يعرف نسبه ولا رقه، فلا يعرف ابن من هو ولا لمن هو إذا كان مملوكا وثالثها أنه يكون منبودا أي مطروحا ملقى في شارع أو مسجد أو غيرهما، أو ضالا أي ضائعا تائها إلى سن التمييز فينتهي تقدير كونه لقيطا بسن التمييز فينتهي كونه لقيطا بسن التمييز. فلو وجد تائه بالغ فإنه لا يكون لقيطا، فإنه لا يكون لقيطا على الصحيح من على ولو كان إلى قبل البلوغ على الصحيح من المذهب. وبين المصنف أن التقاط اللقيط أي أخذه والقيام به أي الاعتناء به فرض كفاية، أي إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. ثم أشار إلى من تجب عليه نفقته بقوله فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. ففي المسألة المذكورة بيان حكمين، أحدهما أن نفقة اللقيط تكون في بيت المال، فيدفع إلى القائم عليه نفقته، من بيت المال. والثاني أنه إذا لم يوجد ما يسد نفقته من بيت المال، لخلوه أو ضياعه يعني فساده، فإنه يكون واجبا على من علم بحاله من المسلمين، فإذا وجد في حارة والتقطه واحد من أهلها ولم توجد له نفقة في بيت مال المسلمين إما لخلوه أو لتعطله فإن أهل تلك الحارة يجب عليهم أن ينفقوا عليه متعاونين على سد حاجته ودفع الهلاك عنه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس 17 في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته 739 و400 وألف، وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76 و300 وألف. وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها، ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيها نطقا أو عرفا، ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، إذا كان جزءا مشاعا معلوما. فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، وشركة الأبدان بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال، وشركة مفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، وكلها جائزة، ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، كما يسرد ذلك المساقات والمزارعة. وقال رافع بن خديج: كان الناس يواجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به. والشرط الذي لا جهالة فيه: ولو دفع دابته إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز.
هذه هي الترجمة السابعة من كتاب البيوع، وعقدها المصنف جامعا فيها بين أربعة أبواب، فقال: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. وهذا أعلى ما بلغه المصنف في الجمع بين التراجم المتفرقة، بأن أدرج أربعة أبواب في ترجمة واحدة جامعة. فالترجمة المذكورة مشتملة على أربعة ألفاظ. فاللفظ الأول الوكالة، وهي شرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، فهو يجمع أربعة أمور. أولها أنها استنابة، أي جعل العبد غيره نائبا له، أي جعل العبد غيره نائبا له قائما مقامه، قائما مقامه. وثانيها أن القائم بإنابة غيره موصوف بكونه جائز التصرف، أن القائم بإنابة غيره موصوف بكونه جائز التصرف، وهو عندهم الحر المكلف الرشيد، وهو عندهم الحر المكلف الرشيد. وتقدم أن التكليف يجمع العقل والبلوغ. وثالثها أن المستناب يكون مثل من أنابه في وصفه، أن المستناب يكون قائما مقام من أنابه في وصفه،
فهو جائز التصرف أيضا، فهو جائز التصرف أيضا، فيكون وصف جائز التصرف واقعا على الموكل والوكيل، فيكون وصف جائز التصرف واقعا على الموكل والوكيل. ورابعها أن تلك الاستنابة تنحصر فيما تدخله النيابة، أن تلك الاستنابة تنحصر فيما تدخله النيابة مما بين شرعا، وسيأتي ذكر ذلك عند موضعه المناسب في كلام المصنف. واللفظ الثاني الشركة، وهي شرعا اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف، فهو يجمع أمرين، أحدهما أنه يكون اجتماعا، أنه يكون اجتماعا أي ينضم فيه أحد إلى أحد، أي ينضم فيه أحد إلى أحد، فيكون أقله كم؟ اثنان، فيكون أقله اثنان، فما زاد يصدق عليه اسم الاجتماع. والآخر أن الاجتماع المذكور يكون في استحقاق أو تصرف، أن الاجتماع المذكور يكون في استحقاق أو تصرف. والاستحقاق هو ثبوت حق مالي، ثبوت حق مالي في عقار ونحوه، في عقار ونحوه، بإرث أو هبة ونحوهما. والتصرف هو تدبير شيء بعقد ببيع أو غيره، تدبير شيء بعقد ببيع أو غيره. وهذان الاجتماعان المذكوران أفادا أن الشركة نوعان، وهذان الاجتماعان المذكوران أفادا أن الشركة نوعان، أحدهما شركة أملاك، شركة أملاك، وهي الاجتماع في الاستحقاق، وهي الاجتماع في الاستحقاق، والآخر اجتماع، ماذا قلنا وعبرنا شركة أملاك، والآخر شركة عقود، والآخر شركة عقود، وهي اجتماع في تصرف، وهي اجتماع في تصرف ببيع ونحوه. واللفظ الثالث المساقاة، وهي شرعا دفع شجر له ثمر مأكول، دفع شجر له ثمر مأكول إلى آخر، إلى آخر، ليقوم عليه، ليقوم عليه بجزء معلوم من ثمره، بجزء معلوم من ثمره، فهو يجمع ستة أمور. أولها أنه دفع، أي تمكين، أي تمكين بجعل أحد له قدرة، بجعل أحد له قدرة معينة فيما سيأتي. وثانيها أن المدفوع هو شجر، أن المدفوع هو شجر، وهو ما له ساق، وهو ما له ساق يقوم عليه. وثالثها أن الشجر المدفوع له ثمر مأكول، أن الشجر المدفوع له ثمر مأكول، أي ينتج منه ما يؤكل. ورابعها أن الدفع يكون إلى غير صاحب الشجر، أن الدفع يكون إلى غير صاحب الشجر فلا يدفع إلى نفسه، فهو يمكن غيره من شجره، فهو يمكن غيره من شجره. وخامسها أن المدفوع إليه يعمل في النخل، يعمل في الشجر بالقيام عليه، أن المدفوع إليه يعمل في الشجر بالقيام عليه حفظا وعناية ورعاية، حفظا وعناية ورعاية. وسادسها أن ذلك الدفع للعمل، أن ذلك الدفع للعمل والقيام على الشجر يكون بعوض، يكون بعوض هو جزء معلوم من ثمر ذلك الشجر، هو جزء معلوم من ثمر ذلك الشجر. ومعنى كونه معلوما أي مبين القدر، ومعنى كونه معلوما أي مبين القدر. واللفظ الرابع المساقاة، واللفظ الرابع المزارعة، واللفظ الرابع المزارعة، وهي شرعا دفع أرض وحب، دفع أرض وحب أو حب مزروع، أو حب مزروع إلى آخر ليقوم عليه، إلى آخر ليقوم عليه بجزء معلوم له من حبه، بجزء معلوم له من حبه. فهو يجمع خمسة أمور، أولها أنه دفع وتقدم بيان معناه، وثانيها أن المدفوع هو حب وأرض، أن المدفوع هو حب وأرض أو حب مزروع، فإما أن يدفع إليه حبا لم يزرع مع أرض يزرع فيها، أو يدفع إليه حبا مزروعا في أرض. فالفرق بين الصورتين أن الزرع في الأولى يكون غير موجود، وفي الثانية يكون موجودا. وثالثها أن الدفع يكون إلى آخر، أن الدفع يكون إلى آخر أي إلى غيره. ورابعها أن المدفوع إليه وهو العامل يقوم على ذلك الزرع بالحفظ والعناية والرعاية، أن المدفوع إليه وهو العامل يقوم على ذلك الزرع بالحفظ والرعاية والعناية. وخامسها أن العامل يكون له عوض معلوم مبين، أن العامل يكون له عوض معلوم مبين أي معروف القدر من حب ذلك الزرع، من حب ذلك الزرع. فهذه الألفاظ الأربعة هي المشمولة بقول المصنف باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة، وكل واحد منها باب مفرد عن ما ضم إليه. وتقدم أن المصنف صار في كتاب البيوع يجمع بين الأبواب تسهيلا على المتعلم وتقريبا للتعلم. وابتدأ المصنف هذا الباب ببيان أحكام الوكالة، ثم أتبعها أحكام الشركة، ثم ختم بأحكام المساقات والمزارعة. فالباب مقسوم حقيقة على هذه المقاصد الأربعة المترجم بها. فقال في ابتداء بيان أحكام الوكالة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. وذكر المصنف هذا دليلا على جواز الوكالة، وهو دليل ذو معنى عام، فلا يوجد في المروي حديث جاء بهذا اللفظ، ومقصوده هو غيره من الفقهاء تارة في الأدلة إثبات معنى عام مستفاد من أدلة حديثية متفرقة. فالأدلة الحديثية المذكورة عند الفقهاء نوعان، فالأدلة الحديثية المذكورة عند الفقهاء نوعان، أحدهما ما يوجد مرويا بلفظه، أحدهما ما يوجد مرويا بلفظه، كقول المصنف هنا أي في هذا الباب: وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين، الحديث رواه أبو داود. والآخر ما لا يكون مرويا بلفظه، ما لا يكون مرويا بلفظه، فهو معنى عام مأخوذ من أحاديث كثيرة، فهو معنى عام مأخوذ من أحاديث كثيرة. ومنه الواقع هنا في صدر كلام المصنف: فروي في توكيل النبي صلى الله عليه وسلم غيره في حوائجه الخاصة وفي حوائج المسلمين المتعلقة به أحاديث كثيرة تفيد ثبوت هذا المعنى. فيذكر الفقهاء تارة المعنى العام المستفاد من عدة أحاديث دليلا، فمثل هذا لا يطلب لفظه وإنما يطلب معناه بأن يتلمس في أحاديث واردة. فما وقع مثله في كلام الفقهاء لا يقال في تخريجه لا يوجد بهذا اللفظ، وإنما يقال في تخريجه هذا المعنى مروي في عدة أحاديث، ثم يذكر أحاديث مما يندرج في هذا الباب. وعادة المحدثين أنهم يذكرون الأدلة بألفاظها ولا يذكرون المعاني العامة، بخلاف الفقهاء فإنهم تارة يذكرون الأدلة الحديثية بألفاظها وتارة يذكرونها بمعانيها، فما ذكروه بمعانيه لا يصادر بقول لا يوجد بهذا اللفظ، وإنما يشار إلى كونه معنى ثابتا مرويا في عدة أحاديث ثم تذكر تلك الأحاديث. فهذا الدليل الذي ذكره المصنف دليل عام يندرج فيه عدة أحاديث مما روي في الصحيحين وغيرهما، ووكل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في القيام مقامه فيما تدخله فيه النيابة. ثم ذكر المصنف حكم الوكالة فقال: فهي عقد جائز من الطرفين، أي محكوم بكون هذا العقد جائزا
غير لازم للطرفين معا، فلا هو لازم للموكل ولا هو لازم للوكيل، بل هو جائز منهما. فهو من جهة الموكل إذن، فهو من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم. وجعل هذا العقد جائزا من الطرفين لما في ذلك من المصلحة، وجعل هذا العقد جائزا من الطرفين لما في ذلك من المصلحة، ذكره المصنف في نور البصائر والألباب. ثم بين المصنف ما تدخل فيه النيابة وما لا تدخل لاختصاص الوكالة بما تدخله النيابة، فما تدخله النيابة تصح فيه الوكالة، وما لا تدخله النيابة لا تصح فيه الوكالة. فقال: تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوق وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها. انتهى كلامه. فالوكالة تجري فيما تصح فيه النيابة، ويعرف ذلك بطريق الشرع، سواء كان متعلقا بحق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها بأن يدفع أحد إلى غيره زكاته أو كفارته ليفرقها أو يعطيها مستحقها، وكذلك تجري فيما تصح فيه النيابة في حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، فينيب أحد غيره في إبرام عقد أو فسخه وما كان في معنى ذلك. أما ما لا تدخله النيابة فلا تصح فيه الوكالة، وضبطه المصنف بقوله: من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، أي ما يتعلق بذمة العبد، أي ما يتعلق بذمة العبد، فلا يصح أن يؤديه غيره عنه، فلا يصح أن يؤديه غيره عنه، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، فمثل هذا لا تجوز الوكالة فيه لعدم دخول النيابة. وقد يقع شيء منها تبعا، وقد يقع شيء منها تبعا، كمن كان عاجزا عن الحج فأناب غيره، فإن الطهارة الواجبة للطواف والصلاة المستحبة عند فراغه من طوافه خلف المقام تقعان مندرجتين فيما صحت فيه النيابة أصلا وهو الحج، فلا يصحان مستقلين، فلا يصحان مستقلين، فليس له أن يتوضأ أحد عن أحد ولا أن يصلي أحد عن أحد. ووقع هذا في الحج لاندراجه في أصل كلي، فثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم ذكر المصنف خمس مسائل من المسائل المتعلقة بالوكالة. فالمسألة الأولى في قوله: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. فتصرف الوكيل مقيد بالإذن، فتصرف الوكيل مقيد بالإذن، وهذا الإذن له طريقان، وهذا الإذن له طريقان، أحدهما طريق قولي، طريق قولي، وهو أن ينطق موكله بما وكله فيه، وهو أن ينطق موكله بما وكله فيه، والآخر طريق عرفي، طريق عرفي، وهو أن يعرف وهو أن يعلم بطريق العرف أن للوكيل التصرف بمثله، وهو أن يعلم بطريق العرف أن للوكيل التصرف بمثله. والمسألة الثانية هي المذكورة في قوله ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، انتهى كلامه، أي يجوز أن يأخذ الوكيل جعلا أي شيئا معلوما مقابل هذه الوكالة، ويجوز أيضا بلا جعل. والمسألة الثالثة هي المذكورة في قوله وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، انتهى كلامه، أي أن الوكيل لا يضمن فيما وكل فيه إلا في حالين، إحداهما التعدي وهو التصرف بما لا يجوز، وهو التصرف بما لا يجوز، والأخرى التفريط، التفريط وهو الإضاعة والتعريض للهلكة والفساد، وهو الإضاعة والتعريض للهلكة والفساد، وتقدم بيان معناهما. والأمين عند الفقهاء هو من بيده مال غيره لرضاه أو ولايته عليه، والأمين عند الفقهاء هو من بيده مال غيره لرضاه أو ولايته عليه، ووصفه عندهم كل حر عدل مكلف رشيد، وصفه عندهم كل حر عدل مكلف رشيد. والمسألة الرابعة هي المذكورة في قوله ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، انتهى كلامه، أي يقبل قول الأمناء في عدم وقوع ذلك مع الحلف. والمسألة الخامسة هي المذكورة في قوله ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه، انتهى كلامه، أي أن الأمين إذا ادعى أنه رد ما جعل عنده إلى صاحبه فإن كان وكيلا بجعل لم يقبل إلا ببينة، أي لم يقبل قوله في رد الأمانة التي عنده إلا ببينة، وإلا فقول موكل، أي إذا عري قوله عن البينة المصدقة له فإن القول قول الموكل. وأما إن كان متبرعا أي متفضلا ببذل الوكالة، أي متفضلا ببذل الوكالة بلا شيء عليها، فإنه يقبل قوله بيمينه، أي يقبل قول الأمين بالرد، أي يقبل قول الأمين بالرد مع الحلف. ثم ذكر المصنف حديثا دليلا دالا على صحة بعض ما تقدم تقريره، فقال وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما، رواه أبو داود وصححه الحاكم وأعله الدارقطني وابن القطان. وفيه جواز الشركة، وفيه جواز الشركة، وأنها تكون خيرا للشريكين مع الأمانة، وأنها تكون خيرا للشريكين مع الأمانة. ثم أتبع المصنف هذا الدليل بقوله فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، انتهى كلامه، فالأصل في الشركات الجواز، فالأصل في الشركات الجواز للإذن بها، للإذن بها، في قوله في الحديث الإلهي المتقدم: أنا ثالث الشريكين. فكل شركة جائزة، فكل شركة جائزة. ثم بين المصنف حظوظ الشركاء في الملك والربح، فقال: ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. انتهى كلامه، أن يقع لأحدهما من الملك والربح وفق الاتفاق المعقود بينهما إذا كان جزءا مشاعا، أي منتشرا معلوما، أي مبينا، بأن يكون الملك مثلا مناصفة، فلهذا النصف ولهذا النصف، ويكون الربح مثله، أو يتفقان على أن الربح يكون لأحدهما ثلثين وللآخر ثلثا لأجل عمل أحدهما ببدنه ومشاركة الآخر بماله فقط. قال المصنف في نور البصائر والألباب: وكل من الشركاء أصيل عن نفسه ووكيل عن الآخر. وكل من الشركاء أصيل عن نفسه ووكيل عن الآخر وكفيل عنه بما يلزمه، وكفيل عنه بما يلزمها من بما يلزمهما من متعلقات الشركة، من متعلقات الشركة. انتهى كلامه. وفيه بيان ما يكون لأحدهما من الأثر في الشركة، بيان ما يكون لأحدهما من الأثر في الشركة. فباعتبار نفسه يكون أصيلا، يكون أصيلا أي ممثلا لها، أي ممثلا لها. وباعتبار الشريك الآخر يكون وكيلا عنه، وباعتبار الشريك الآخر يكون وكيلا عنه وكفيلا بما يلزمهما، أي متكفلا عن الآخر بما يلزم هذه الشركة من الأمور المتعلقة بها. ثم ذكر المصنف ما يندرج في هذا الأصل من أنواع الشركات، والمذكور هنا وعليه اقتصر أكثر الفقهاء هو من الشركة في التصرف، هو من الشركة في التصرف التي تسمى كما تقدم إيش؟ شركة عقود، التي تسمى كما تقدم شركة عقود. فشركة العقود لها خمسة أنواع هي المذكورة في قول المصنف، فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، إلى قوله: وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. فأنواع شركة العقود خمسة: الأول شركة العنان، شركة العنان بكسر العين، وحقيقتها أن يكون من كل منهما مال أو عمل، وحقيقتها أن يكون من كل منهما مال وعمل، فيشتركان بالأموال والأبدان، فيشتركان بالأبدان والأموال. والقسم الثاني شركة المضاربة، شركة المضاربة، وحقيقتها أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، فيكون الأول شريكا بماله والثاني شريكا ببدنه، فيكون الأول شريكا بماله والثاني شريكا بعمله. والقسم الثالث شركة الوجوه، وحقيقتها أن يشترك بجاهيهما، أن يشترك بجاهيهما، وهذا معنى قول المصنف بما يأخذان من وجوههما من الناس، بما يأخذان بوجوههما من الناس. فالمراد بالوجوه الجاه، فالمراد بالوجوه الجاه، فلا يكون منهما رأس مال، فلا يكون منهما رأس مال، ويشتركان بما يأخذان من الناس في ذمتيهما، ويشتركان بما يأخذان من الناس في ذمتيهما. والقسم الرابع شركة الأبدان، وحقيقتها أن يشترك بما يكتسبانه بأبدانهما، أن يشترك بما يكتسبانه بأبدانهما، وما يتقبلانه من الأعمال في ذمتهما بجاههما، وما يتقبلانه من الأعمال بجاههما في ذمتهما. والقسم الخامس شركة المفاوضة، وهي الجامعة لجميع ذلك، وهي الجامعة لجميع ذلك من المال والبدن والجاه، من المال والبدن والجاه. ثم ذكر المصنف حكمها فقال: وكلها جائزة. وهذه الجملة غير الجملة الأولى المتقدمة في قوله، غير الجملة السابقة المتقدمة في قوله: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. فإن الجملة الأولى تتعلق بجميع أنواع الشركة، فيندرج فيها شركة الأملاك وشركة العقود. وأما الجملة المتأخرة بعدما تقدم وهي قوله وكلها جائزة، فهي لبيان حكم هذه الأنواع، هذه الأقسام من شركات العقود، من شركات العقود. وهذا الأصل الكلي بني عليه ما استجد من أنواع الشركات عند الناس، ومنها شركات المساهمة، ومنها شركات المساهمة، فهي مندرجة في هذا الأصل، وهي متنازعة بين أصول متقدمة من الشركة بالعمل أو بالشركة بالبدن، أو كون ذلك يسقط بموت الشريك أو لا يسقط بموت الشريك، فهي تتنازعها مآخذ مختلفة. فحدث من أنواع الشركات ما لم يكن عند الأولين، لكنه يرجع إلى المآخذ الفقهية في الأحكام لما عرف عند الفقهاء من الشركات. ثم ذكر المصنف ما تفسد به الشركة، أي تبطل، فقال: ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما. وتقدم بيان معنى الظلم والغرر، فإذا دخل الشركة ظلم أو غرر فسدت الشركة وبطلت. ثم ذكر المصنف أنواعا من دخول الظلم والغرر، فقال: كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك. انتهى كلامه. فهذه الأفراد المذكورة كلها مما دخله الغرر بمخاطرة العبد بما لا تعرف عاقبته بكونها مجهولة أو لا يتمكن منها، فيكون فيها ظلم له. ثم لما فرغ المصنف من ذكر أحكام الشركة أتبعها بذكر أحكام المساقات والمزارعة واصلا بينهما بما يقع به إفساد المساقات والمزارعة للمناسبة بين الموردين، فإنه لما ذكر ما يفسد الشركات وهو الظلم والغرض ذكر أنه يفسد غيرها من المساقات والمزارعة، وهما من أنواع الشركات، وهما من أنواع الشركات، نص عليه المصنف في نور البصائر والألباب وغيره. واختار الفقهاء إفرادهما باسم المزارعة والمساقاة لكثرة العمل بهما في الصدر الأول، واختار الفقهاء إفرادهما بالترجمتين لكثرة العمل بهما في الصدر الأول، وهو زمن النبوة وما قرب منه، فكان من أكثر الشركات الواقعة بين الناس ولا سيما في المدينة النبوية الشركة بالمساقات أو المزارعة، وتقدم بيان معناهما. ثم ذكر المصنف دليلين يتعلقان بالمساقات والمزارعة، أحدهما حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم. وقوله المادينات هي الأنهار الكبيرة، وقوله الجداول هي الأنهار الصغيرة، هي الأنهار الصغيرة. وفي الحديث جواز المزارعة، جواز المساقات والمزارعة على شيء معلوم مضمون، جواز المساقات والمزارعة على شيء معلوم مضمون، وأما المجهول فلا يجوز، وأما المجهول فلا تجوز معه المساقات والمزارعة، وهو الذي كان يؤاجر عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. فمقصوده بقوله على المادينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع أي ما ينبت على الأنهار الكبيرة والأنهار الصغيرة، فيكون مجهولا لا يعرف قدره، فزجر عنه لأجل الجهالة التي فيه، وأذن بما كان معلوما مضمونا. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفيه أيضا نظير ما تقدم أنه إذا كانت المزارعة أو المساقاة على جزء من الثمر أو الحب معلوم فلا بأس بذلك، وإنما نهي عما كان مجهولا. وقوله في الحديث عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر إلى تمام الحديث فيه الإشارة إلى هذا العقد باسم العمل، باسم العمل. والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون فيهما إلى آخر ليقوم عليه، والأفضل موافقة للحديث المذكور أن يقال ليعمل فيه، ليعمل فيه. ومن الموارد النافعة في العلم ملاحظة المعبر به في الأحكام المتعلقة بالشرع عامة وبالعقود خاصة مما ورد، فمما اشتهر عند متأخر الفقهاء قولهم العقار المنزوع أو نزع العقار، وهذان اللفظان وما في معناهما مما عبر به متأخر الفقهاء عما يكون عقارا ينزع من صاحبه ويدفع إليه عوض عنه أكمل منها ما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد في الصحيح لما أراد أن يبني مسجده في الموضع الذي بناه فيه، فقال للأنصار ثامنوني أي ادفعوا إلي هذه الأرض بالثمن، فتسمى المثامنة في العقار، وهذا اللفظ أوفى من غيره، إذ النزع قد يكون بحق وقد يكون بغير حق وقد يكون بعوض وقد لا يكون بعوض بخلاف لفظ المثامنة. ثم ذكر المصنف معنى المساقات والمزارعة في الشرع، فقال فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، انتهى كلامه. وتقدم بيان معناهما على الوجه المستوفى الوضعي عند الفقهاء، والمذكور في كلام المصنف هو حد للتقريب إلى أذهان المتعلمين، يتميز هذا عن هذا، فإن المتعلم إذا طالع هذين المعنيين عرف بوجازة اللفظ بينهما فروقا، عرف مع وجازة اللفظ بينهما فروقا، أولها أن المساقات تتعلق بالشجر، أن المساقات تتعلق بالشجر، والمزارعة تتعلق بالزرع، والمزارعة تتعلق بالزرع. وثانيها أن العوض يكون في المساقاة جزءا، أن العوض يكون في المساقات جزءا معلوما من الثمرة، معلوما من الثمرة، وأما في المزارعة فيكون جزءا معلوما من الزرع، فيكون جزءا معلوما من الزرع أي من حبه الذي ينتج منه. وثالثها أن المدفوع في المساقات، إيش ذكرنا الأول؟ إيش اقرأ اللي عندك الأول، ما هو بالزرع؟ وثالثها أن المساقات تكون بشجر قائم في أرض، أن المساقات تكون بشجر قائم في أرض، وأما المزارعة فقد تكون زرعا قائما وقد تكون أرضا مع حب يزرع، فقد تكون زرعا قائما وقد تكون حبا مع أرض تزرع. ثم ذكر المصنف ما يجب على المشتركين بالمزارعة بالمساقات أو المزارعة، فقال وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه، انتهى كلامه. فالواجب على المشتركين في مزارعة أو في مساقات أو مزارعة أمران، فالواجب على المشتركين في مساقات أو مزارعة أمران، أحدهما ما جرت العادة به في حق كل أحد منهما، ما جرت العادة به في حق كل أحد منهما، كأن تجري العادة بأن حفظ الشجر والزرع يكون على ربهما أي صاحبهما بأن حفظ الشجر والزرع يكون على صاحبهما، وأن على العامل فيهما رعاية النبت مما يضره، وأن على العامل فيهما رعاية النبت مما يضره. والآخر الشرط الذي لا جهالة فيه، الشرط الذي لا جهالة فيه، فإذا شرط أحدهما على الآخر شرطا وجب عليه، فإذا شرط أحدهما على الآخر شرطا وجب عليه. ثم ختم المصنف مسائل هذا الباب بقوله: ولو دفع دابته إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز، أي لو أن أحدا يملك مركوبا كدابة أو سيارة أو طيارة ثم دفع ذلك المركوب إلى غيره ليعمل عليه، وما حصل بينهم أي ما نتج من الانتفاع بالإركاب وغيره على ذلك المركوب من مال، فإنه يكون بينهما قسمة على ما يتفقان عليه من الربح مناصفة أو غير ذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات، وهي الأرض الداثرة التي لا يعلم لها مالك.
وهي الأرض
الداثرة،
الداثرة. وفي النسخة ابن الجوزي إيش؟ الدائرة البائرة، في بعض النسخ الدائرة بعد، الدائرة هذه نسخة،
نسخة
اي النسخة الصحيحة الدافرة، الدافرة وليس البائرة ولا الدائرة. نعم.
وهي الأرض الداثرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها.
ولذلك دائما من أراد شرح متن أو حفظه فلا بد من تصحيحه كي لا يقع الخطأ، لأن البائرة إنما تصح على وجه بعيد مع التكلم، وأما الدائرة فلا تصح أبدا هنا. نعم.
أحسن الله إليك. وهي الأرض الداثرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. وإذا تحجر
حديث ابن عمر إيش؟
من أحيا أرضا،
هذه نسخة المصنف لساقط منها،
ساقط
من أحيا. نعم، هذه ساقطة في نسخة المصنف بسبب خطأ الطباعة، من أحيا، لكن هي ثابتة في نسخة ابنه وتلميذه. نعم.
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. وإذا تحجر مواتا بأن أدار حولها أحجارا أو حفر بئرا،
بأن أدار،
بأن أدار حولها أحجارا،
حولها. نعم.
بأن أدار حولها أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها، ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم.
هذه هي الترجمة الثامنة من كتاب البيوع، وهي قوله: باب إحياء الموات. وعامة الفقهاء يذكرون معنى هذا الباب، معنى هذا الباب بقولهم: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. وهذا المعنى الذي يذكرونه هو معنى ليش؟ للأرض الموات لا للإحياء، للأرض الموات لا للإحياء، فلا بد من زيادة ما يدل على معنى الإحياء، فلا بد ما يدل على زيادة، فلا بد من زيادة ما يدل على معنى الإحياء، بأن يقال إحياء الموات شرعا عمارة الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، عمارة الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. فهو يجمع أربعة أمور، أولها أنه عمارة، أي جعل شيء تصلح به الأرض، كحفر بئر أو غرس شجر ونحوهما. وثانيها أن تلك العمارة متعلقة بأرض، وثالثها أن تلك الأرض منفكة، أي غير متصلة بما يشغلها، ورابعها أن الانفكاك كائن عن الاختصاصات وملك المعصوم، فلا يتعلق بتلك الأرض اختصاص، ولا ملك لمعصوم، والاختصاص هو المصلحة المتعلقة بالأرض، من خاص كطريق، أو عام كمصلى عيد، وملك المعصوم هو كون تلك الأرض مملوكة لأحد يعصم ملكه، أي تثبت له حرمة من مسلم أو كافر، ذمي أو غيره. وابتدأ المصنف بيان هذا الباب بقوله: وهي الأرض الدافرة التي لا يعلم لها مالك. وهذا الحد كما تقدم يتعلق ببيان حقيقة الموات شرعا، وأنه أرض منفكة عن اختصاص أو ملك معصوم، وهو الذي أراده المصنف بكونها دافرة، أي دارسة لا معالم للعمارة فيها، فلا يعلم لها مالك. ثم ذكر ما يحصل به الإحياء، فقال: فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. فيحصل الإحياء بحائط أو بحفر بئر أو بإجراء ماء إليها بشق ساقية ونحوها، أو بمنع ما لا تزرع معه، كأن تكون فيها حجارة كبيرة فيحولها منها، أو أن تكون مغرقة بماء كثير فيصنع سدا دونه، فإنه يملكها بذلك. وأشار المصنف في نور البصائر والألباب إلى ما يجمع شتات ذلك فقال: ويحصل الإحياء بما يدل العرف أنه إحياء، ويحصل الإحياء بما يدل العرف أنه إحياء، انتهى كلامه. فكل ما دل العرف على كونه إحياء فإنه يعد إحياء للموات، وإذا أحيا أحد أرضا مواتا فإنه يملكها بجميع ما فيها، وإذا أحيا أحد أرضا مواتا فإنه يملكها بجميع ما فيها. واستثني منها المعادن الظاهرة، واستثني منها المعادن الظاهرة، والمعادن جمع معدن، والمعادن جمع معدن، وهو في عرف الفقهاء ايش؟ ايش هو المعدن في عرف الفقهاء؟ احسن، كل ما كان في باطن الارض من غير جنسه، كل ما كان في باطن الارض من غير جنسها. فالمعدن يكون في باطن الارض ولا يكون من جنس الارض، اي لا يكون ترابا ولا صخرا. والمعادن الظاهره هي ما نز من الارض وخرج منها، ما نز من الارض وخرج منها، اي ما بان على وجهها، اي ما بان على وجهها، فلا يحتاج الى مؤونه في استخراجه، فلا يحتاج الى مؤونه في استخراجه، كملح ونفط وياقوت وكحل وغير ذلك مما قد يوجد عادة على وجه الأرض، فإن كل ما ذكرنا يوجد تارة على وجه الأرض، حتى النفط فإنه ربما نز على وجهها، وكان من العرب من يستعمله في دفع داء الجرب عن الإبل، من يستعمله في دفع داء الجرب عن الإبل فيطلون أبدانها بها. فيملك من أحيا مواتا الأرض التي أحياها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، ومن باب أولى أنه لا يملك المعادن الباطنة، ومن باب أولى أنه لا يملك المعادن الباطنة. وذكر المصنف حديث ابن عمر وهو أصل هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. ثم ذكر المصنف أحوالا تقع ويثبت بها الأحقية في الأرض دون وقوع تملكها، فقال: وإذا تحجر مواتا بأن أدار حولها أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. فالأحوال الثلاثة المذكورة لا يقع بها إحياء، فلا يترتب عليه ملك لتلك الأرض، لكن من فعل ذلك هو أحق بإحيائها حتى تمتنع عنه بأن لا يستطيع إحياءها، فترتفع الأحقية له عنها. فالحال الأولى هي المذكورة في قوله: بأن أدار حولها أحجارا، أي نصب على أطرافها أحجارا، وكذا لو زرع أشجارا. والحال الثانية أن يحفر بئرا ولا يصل إلى مائها، أن يحفر بئرا ولا يصل إلى مائها. والحال الثالثة أن يقطعه ولي الأمر أرضا، أن يقطعه ولي الأمر أرضا، أي يمنحه إياها. فهذه الأحوال الثلاثة المذكورة لا تملك الأرض بها، ولكن صاحبها يكون أحق بملك تلك الأرض إذا أحياها، فلا تعد إحياء ولا تملك بها الأرض. وزاد المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب قوله: ويمنع من التحدر الذي لا ينتفع به ويمنعها من الغير. ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع به ويمنعها من الغير، انتهى كلامه، أي أن من تحجر شيئا ولم ينتفع به ويكون ذلك مانعا لغيره فإنه لا يمكن من هذا، ويجب على ولي الأمر أن يزيله ليمكن غيره من إحياء هذه الأرض والانتفاع بها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما أو مجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه إلا بأكثر ضرر منه، إلا بأكثر ضررا منه، ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه.
هذه هي الترجمة التاسعة من كتاب البيوع، وهي قوله: باب الجعالة والإجارة، جامعا بين بابين من أبواب البيوع، أحدهما باب الجعالة والآخر باب الإجارة. فالترجمة المذكورة فيها لفظان، فاللفظ الأول الجعالة، وهي شرعا جعل شيء معلوم، جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا، جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا، فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أن فيه جعلا، أي إرصاد، وتعيين. وثانيها أن ذلك المرصد المعد شيء معلوم، أي مبين معروف. وثالثها أنه أرصد وجعل لمن يعمل عملا، وأعد لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا، فقد يكون العمل المجاعل عليه معلوما، وقد يكون مجهولا، فإذا كان العمل هو رد ضالته من موضع كذا وكذا، كان العمل معلوما، وإذا كان رد ضالته دون بيان الموضع الذي ترد منه كان مجهولا لا يعلم. واللفظ الثاني الإجارة، وهي شرعا عقد على عمل معلوم أو منفعة مباحة معلومة، من عين معينة أو موصوفة بالذمة، من عين معينة أو موصوفة بالذمة مدة معينة، مدة معينة بعوض معلوم، بعوض معلوم، فهو يجمع أربعة أمور. أولها أنه عقد وتقدم بيان معناه، وثانيها أن ذلك العقد على عمل معلوم أو على منفعة مباحة معلوم، أن ذلك العقد على عمل معلوم أو على منفعة مباحة معلومة. وتلك المنفعة المباحة المعلومة نوعان، وتلك المنفعة المباحة المعلومة نوعان، أحدهما ما يكون من عين معينة، ما يكون من عين معينة أي مبينة، أي مبينة، والآخر ما يكون من عين موصوفة في الذمة، ما يكون من عين موصوفة في الذمة. فمن الأول أن يقول آجرني على بعيرك فلان، آجرني على بعيرك فلان، فالعين هنا معينة معلومة. ومن الثاني آجرني على بعير صفته كذا وكذا، آجرني على بعير صفته كذا وكذا، فيكون موصوفا في الذمة. وثالثها أن ذلك العقد يكون مدة معينة، أن ذلك العقد يكون مدة معينة أي مبينة مقدرة، أي مبينة مقدرة. واستثني عند الحنابلة من ذلك صورتان، واستثني عند الحنابلة من ذلك صورتان، إحداهما أن يصالحه على إجراء مائه، أن يصالحه على إجراء مائه أي في أرضه إذا اختصم، أي في أرضه إذا اختصم. والأخرى ما فتح عنوة ولم يقسم، ما فتح عنوة من البلاد والأرض أي بلاد الكفار وأرضهم ولم يقسم، فهاتان الصورتان ليس لهما مدة معينة، ليست لهما مدة، ليست لهما مدة معينة. ورابعها أنه يكون بعوض معلوم، أنه يكون بعوض معلوم أي يبذل له شيء معلوم في مقابل ذلك العمل المعلوم أو المنفعة المباحة المعلومة. وابتدأ المصنف هذا الباب ببيان حقيقة الجعالة والإجارة، فقال وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة. انتهى كلامه. وهذان الحدان هما نظير ما تقدم من كون تلك الحدود واقعة على وجه التقريب تسهيلا للفهم، ويتضح بهما الفرق بين الجعالة والإجارة مما بينه المصنف في موضع مستقبل من كلامه يأتي إن شاء الله. ثم بين المصنف ما يترتب على الجعالة والإجارة، فقال فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا. انتهى كلامه، أي من فعل ما جعل عليه من عمل في الجعالة أو الإجارة فإنه يستحق العوض، أي ما رتب على وقوعهما من ما يدفع إليه، وإلا فلا، أي وإن لم يفعل ما جعل عليه فيهما فإنه لا يستحق ذلك. فمثلا من استأجر أجيرا ليبني له جدارا وجعل له على الإيجار على العمل في هذا الجدار أجرة يومه 100 ريال، ثم لما جاء آخر النهار وجده لم يعمل شيئا في الجدار فإنه لا يستحق شيئا. وكذلك لو أنه جعل جعلا لمن يرد عليه ضالته فلم يردها عليه من أراد المجاعلة على ذلك فإنه لا يستحق شيئا ولو بذل ما بذل في طلب رد مفقوده. ثم قال المصنف مستثنيا مما تقدم: إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض، أي إذا لم يمكن إتمام العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض، أي يجعل أقصادا، أي يجعل أقصادا، أي أجزاء، أي أجزاء مقسمة، كمن استأجر أجيرا على بناء جدار من الموضع الفلاني إلى الموضع الفلاني، فكانت الإجارة بينهما أن المتر من البناء يكون عليه 10 ريالات ومجموع ما يبنى 100 متر، فتكون الإجارة كم؟ 1000، فتكون الإجارة 1000 ريال. وأحضر له حجارة فبنى بتلك الحجارة 50 مترا، ثم طلب صاحب الأرض الحجارة نفسها فوجدها نفذت من البلد فأوقف البناء إلى 50، فإن الأجير يستحق نصف الإجارة، فإن الأجير يستحق نصف ما جعل له على الإجارة، فيتقصد العوض لأجل تعذر العمل في إتمام الإجارة. ثم ذكر المصنف دليلا من الأدلة المتعلقة بالباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى 3 أنا خصمهم. الحديث وعزاه المصنف إلى مسلم، والحديث عند البخاري وحده دون مسلم، والحديث عند البخاري وحده دون مسلم، نص عليه جماعة منهم ابن الجوزي وابن حجر في فتح الباري والعيني في عمدة القاري، ووهم المصنف وغيره بعزو هذا الحديث إلى مسلم، وهو متابع في ذلك ابن حجر، فإنه عزاه في بلوغ المرام إلى مسلم، فإنه عزاه في بلوغ المرام إلى مسلم، وتقدم الإنباه إلى أصل مثل هذا بأن المتأخرين الذين يجعلون لهم أصولا في العلم يقع لهم من الوهم ما وقع في تلك الأصول، فبلوغ المرام كتاب يعد أصلا من أصول العلم في هذه البلاد، فيتابعه من يتابعه في أوهامه التي وقع فيها في عزو الأحاديث. وفي الحديث المذكور وجوب توفية الأجير حقه، وجوب توفية الأجير حقه إذا استوفى عمله، إذا استوفى عمله، لقوله: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، أي استوفى منه العمل ولم يدفع له الأجرة. والحديث المذكور مشتمل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك، مشتمل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك، لقوله فيه ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، أن يكون الله سبحانه وتعالى نائبا عنهم في استخلاص حقوقهم، أن يكون الله سبحانه وتعالى نائبا عنهم في استخلاص حقوقهم مما منعوهم حقهم الذي لهم، ممن منعوهم حقهم الذي لهم. ثم ذكر المصنف الفرق بين الجعالة والإجارة، فقال والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما أو مجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. انتهى كلامه. وفي هذه الجملة ثلاثة فروق بينهما. فالفرق الأول أن الجعالة تجوز على أعمال القرب، أن الجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة، بخلاف الإجارة فلا تجوز فيها، فلا تجوز فيها. وأعمال القرب هي الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله، هي الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله. قال المصنف في نور البصائر والألباب كالحج والإمامة ونحوها، كالحج والإمامة ونحوها. وثانيها أن العمل في الجعالة يكون معلوما أو مجهولا، أن العمل في الجعالة يكون معلوما أو مجهولا، وأما في الإجارة فلا بد أن يكون معلوما، وأما في الإجارة فلا بد أن يكون معلوما. وثالثها أن الجعالة عقد جائز، أن الجعالة عقد جائز، أي لكل من المتعاقدين فسخه، أي لكل من المتعاقدين فسخه بخلاف الإجارة، فإنها عقد لازم، فإنها عقد لازم، فلا يصح فسخه إلا بتراضي الطرفين، فلا يصح فسخه إلا بتراضي الطرفين. ثم قال المصنف وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه إلا بأكثر ضررا منه. انتهى كلامه. أي من استاجر عينا ثم أراد أن يؤجرها غيره ليقوم مقامه فيها فإنه يجوز، إلا إذا كانت إجارتها بأكثر ضررا منه، إلا إذا كانت إجارتها بأكثر ضررا منه، كمن استأجر دابة للركوب، كمن استأجر دابة للركوب ثم آجرها غيره ليحمل عليها البضائع الثقيلة، ثم آجرها غيره ليحملها البضائع الثقيلة، فإنه لا يجوز، لأن الضرر هنا في حمل البضائع أكثر من ما يكون من الركوب، لأن الضرر هنا في حمل البضائع أكثر مما يكون من الركوب فيمنع منه. فلو آجره تلك الدابة على إركاب غيره جاز ذلك، فلو آجره تلك الدابة على إركاب غيره جاز ذلك، لأنه هو العمل الذي استأجر به تلك الدابة أصلا، لأنه هو العمل الذي استأجر به تلك الدابة أصلا. ثم قال المصنف ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط، أي لا ضمان في الجعالة والإجارة إذا كان بدون تعد ولا تفريط، وتقدم معناهما. فإن كان مشتملا على التعدي أو التفريط فإنه يضمن فيه. وختم المصنف بقوله وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وفيه وجوب توفية الأجير أجره الذي جعل له على عمل، وفيه وجوب توفية الأجير أجره الذي جعل له. ومعنى قوله قبل أن يجف عرقه أي قبل أن يتأخر عن وقت قبضه أجرته، قبل أن يتأخر عن وقت قبضه أجرته. فالعرق إشارة للعمل، والجفاف إشارة إلى فراغه منه وتأخر إعطائه أجرته، فيبادر بإعطاء أجرته بعد فراغه من عمله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة، وهي على ثلاثة
باب اللقطة. ايش عندكم في النسخة الأخرى؟ واللقيط. هذه ليست في نسخة المصنف، ولا تلميذه ولا ولده. نعم. باب اللقطة. نعم.
باب اللقطة، وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها شقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. متفق عليه. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.
هذه هي الترجمة العاشرة في كتاب البيوع، واقتصر المصنف على قوله باب اللقطة، وألحق به في كلامه أحكام اللقيط، فهو مذكور على وجه التبع. ومن الفقهاء من يصنع ذلك فيجعل أحكام اللقيط تابعة للقطة في باب واحد مترجم بباب اللقطة، ومنهم من يفرد الواحد منهما بباب فيترجم بقوله باب اللقطة ثم يترجم بقوله باب اللقيط. واللقطة شرعا هي مال أو مختص، مال أو مختص ضل عن ربه غير حيوان هي مال أو مختص ضل عن ربه غير حيوان. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أن تلك اللقطة تكون مالا أو تكون مختصا به والمختص وما لا يعد مالا، كجلد ميتة. وثانيها أن ذلك المال أو المختص ضل عن ربه أي ضاع من صاحبه، أن ذلك المال أو المختص ضل عن ربه أي ضاع من صاحبه. وثالثها أنه لا يكون حيوانا، فاللقطة تختص بالمال أو المختص ولا يدخل في حقيقتها الضوال من الحيوان، وتذكر فيها أحكامها على وجه التبع، فاللقطة شيء والضال شيء آخر، الضال شيء آخر، فاللقطة تختص بغير الحيوان من مال أو مختص، والضالة تختص بالحيوان، والضالة تختص بالحيوان. وفي الحديث الذي ذكره المصنف الإشارة إلى ذلك، وفي الحديث الذي ذكره المصنف الإشارة إلى ذلك، فإنه ذكر اللقطة أولا ثم ذكر الضالة ثانيا، إنه ذكر اللقطة أولا ثم ذكر الضالة ثانيا. وأشار المصنف إلى معنى اللقطة بعبارة موجزة في نور البصائر والألباب، فقال: من وجد مال غيره ضائعا فهو لقطة، من وجد مال غيره ضائعا فهو لقطة، انتهى كلامه. وابتدأ المصنف بيان أحكام اللقطة وما ألحق بها بقوله: وهي على ثلاثة أضرب، أحدها ما تقل قيمته، إلى قوله: ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. فاللقطة وما ألحق، انتهى كلامه، فاللقطة وما ألحق بها من الضوال ثلاثة أنواع. فالنوع الأول هو المذكور في قول المصنف: ما تقل قيمته، كالسوط والرغيف ونحوهما، فيملك بلا تعريف، انتهى كلامه، أي فلا تتعلق به همة أوساط الناس، أي فلا تتعلق به همة أوساط الناس، فلا يطلبونه عند فقده، فلا يطلبونه عند فقده لهوانه عليهم، لهوانه عليهم، كرغيف أو سوط، ومثله الريال والريالان والخمسة والعشرة، فمثل هذا والخمسة والعشرة من الريالات، فمثل هذا يملك بلا تعريف. والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع، الضوال التي تمتنع من صغار السباع، وهي المذكورة في قول المصنف: والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع، أي التي تكون لها قوة فلا تقدر عليها السباع الصغير، أي التي تكون لها قوة فلا تقدر عليها السباع الصغيرة. وذكر منها المصنف الإبل، وقال: فلا تملك بالالتقاط مطلقا، أي على أي حال، فلا تكون ملكا لملتقطها، ولا يجوز له التقاطها، ولا يجوز له التقاطها. قال المصنف في نور البصائر والألباب عند ذكر هذا النوع: لم يحل له التقاطها، وإن التقطها لم يملكها بالتعريف، لا يحل له التقاطها، لم يحل له التقاطها، وإن التقطها لم يملكها بالتعريف، انتهى كلامه. والثالث ما عظمت قيمته، ما عظمت قيمته، أو كان ضالا لا يمتنع من صغار السباع، أو كان ضالا لا يمتنع من صغار السباع. وأشار المصنف إلى هذا بقوله: والثالث ما سوى ذلك، وأشار إلى ذلك المصنف بقوله: والثالث ما سوى ذلك. وهذه الجملة تفيد المعنى الذي ذكرنا بأن تكون قيمته عظيمة فيكون ثمينا، أو أن يكون من الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع كالغنم والدجاج وأشباههما. وهذا القسم الثالث يجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة، فيتعلق به حكمان، أحدهما جواز الالتقاط، فيتعلق به حكمان، أحدهما جواز الالتقاط، والآخر التملك بعد التعريف سنة كاملة، التملك بعد التعريف سنة كاملة. فأما الحكم الأول وهو جواز الاشتقاق فله شرطان عند الحنابلة، فله شرطان عند الحنابلة. الأول أن يأمن نفسه عليه، أن يأمن نفسه عليه لئلا تحدثه بالاستيلاء عليه نهبة، لئلا تحدثه بالاستيلاء عليه نهبة، فيكون أمينا في حفظه، فيكون أمينا في حفظه. والثاني أن يقوى على تعريفه، أن يقوى على تعريفه بأن تكون له قوة على التعريف بهذه اللغة، بأن تكون له قوة على التعريف بهذه اللقطة. وأما الحكم الآخر وهو التملك فشرطه أن يعرفه سنة كاملة، فشرطه أن يعرفه سنة كاملة. والتعريف هو النداء عليه، والتعريف هو النداء عليه في مجامع الناس، هو النداء عليه في مجامع الناس كالأسواق، كالأسواق، فينادي عليه ويكون أسبوعا، ويكون كل يوم أسبوعا، ويكون كل يوم أسبوعا. ثم بعدها بحسب ما يجري به العرف، ثم بعدها بحسب ما يجري به العرف، فإذا وجده هذا اليوم فيعرفه في ذلك اليوم بالنداء عليه، ثم يعرفه في اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث، حتى يتم 7 أيام ينادي به كل يوم. فإذا تم الأسبوع عرفه بعد ذلك باعتبار ما يجري به العرف، كأن يكون هناك سوق يعقد كل شهر فإنه يقصد ذلك السوق ويعرف به في كل شهر، وإن كان في تلك النواحي سوق كل أسبوع فإنه يعرف به في كل أسبوع. فإذا عرفه سنة كاملة فإنه يملكه ولا يجوز له التصرف فيه بعد تعريفه حولا حتى يعرف 5 أمور، ولا يجوز له التصرف فيه بعد تعريفه حولا حتى يعرف 5 أمور. الأول وعاء اللقطة، وعاء اللقطة أي ظرفها الذي جعلت فيه، أي ظرفها الذي جعلت فيه من كيس ونحوه، من كيس ونحوه. والثاني الوكاء، والثاني الوكاء وهو ما يشد به من حبل أو خيط أو غير ذلك، وهو ما يشد به من حبل أو خيط أو غير ذلك. والثالث قدر اللقطة، قدر اللقطة بكيل أو وزن أو ذرع أو عد، بكيل أو وزن أو ذرع أو عد. ورابعها جنس اللقطة، جنس اللقطة أي ما تكون منه، أي ما تكون منه. والخامس صفتها، صفتها أي ما تتميز به عن أفراد جنسها، أي ما تتميز به عن أفراد جنسها. فإذا عرف هذه الأمور 5 بعد تعريفها سنة جاز له التصرف فيها. وزاد المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب فقال: وإن جاء من يدعي أنها ملكه فإن وصفها وصفا يطابق ما هي عليه وجب دفعها إليه، وإن جاء من يدعي أنها ملكه فإن وصفها وصفا يطابق ما هي عليه وجب دفعها إليه. انتهى كلامه. أي إذا مضت تلك السنة ثم جاء مدعيها وادعى أنها ملكه ووصفها فإنه وصفها وصفا يطابق الحال التي وجدها عليه فإنه يدفعها إليه. ثم ذكر المصنف دليلا هو أصل هذا الباب وهو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة حتى قال حتى يلقاها ربها. متفق عليه. ففي الحديث المذكور بيان أنواع اللقطة والأحكام المتعلقة بها مما تقدم ذكره. ثم أتبع المصنف أحكام اللقطة بأحكام اللقيط فقال والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. واللقيط شرعا هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه. طفل لا يعرف نسبه ولا رقه. نبذ أو ضل دون إلى سن التمييز. نبذ أو ضل إلى سن التمييز. فهو يجمع أربعة أمور. أولها أنه طفل وهو اسم للصغير من ذكر أو أنثى. أنه طفل وهو اسم للصغير من ذكر أو أنثى. وثانيها أنه لا يعرف نسبه ولا رقه. فلا يعرف ابن من هو ولا لمن هو إذا كان مملوكا. فلا يعرف ابن من هو ولا لمن هو إن كان مملوكا. وثالثها أنه يكون منبوذا أي مطروحا. أنه يكون منبوذا أي مطروحا ملقى في شارع أو مسجد أو غيرهما. أو ضالا أي ضائعا تائها. أو ضالا أي ضائعا تائها إلى سن التمييز. إلى سن التمييز فينتهي تقدير كونه لقيطا بسن التمييز. فينتهي كونه لقيطا بسن التمييز. فلو وجد تائه بالغ فإنه لا يكون لقيطا. فإنه لا يكون لقيطا على الصحيح من على ولو كان إلى قبل البلوغ على الصحيح من المذهب. وبين المصنف أن التقاط اللقيط أي أخذه والقيام به أي الاعتناء به فرض كفاية. أي إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. ثم أشار إلى من تجب عليه نفقته بقوله فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. ففي المسألة المذكورة بيان حكمين. أحدهما أن نفقة اللقيط تكون في بيت المال. فيدفع إلى القائم عليه نفقته. من بيت المال. والثاني أنه إذا لم يوجد ما يسد نفقته من بيت المال من بيت المال لخلوه أو ضياعه يعني فساده فإنه يكون واجبا على من علم بحاله من المسلمين. فإذا وجد في حارة والتقطه واحد من أهلها ولم توجد له نفقة في بيت مال المسلمين، إما لخلوه أو لتعطله، إما لخلوه أو لتعطله، فإن أهل تلك الحارة يجب عليهم أن ينفقوا عليه متعاونين على سد حاجته ودفع الهلاك عنه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.